الحمد لله، الحمد لله العليم الحكيم، يبتلي عباده بالسراء والضراء ليستخرج شكرهم من سرائهم وصبرهم من ضرائهم، ثم يجزيهم عليهم أوفى الجزاء. نحمده حمد الشاكرين، ونستغفره استغفار التائبين، ونسأله الاستقامة على الدين، فهو سبحانه مقلب القلوب، مقلب القلوب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا يقضي قضاء لعباده المؤمنين إلا كان خيرا لهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما، حريصا عليهم، يعز عليه ما يعز عليه عنتهم، ويفرح لفرحهم، ويحزن لحزنهم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، وسلوه الثبات على الحق وحسن الخاتمة، فإن كل حي لا بد أن يموت، فمن وافته منيته وهو على عمل صالح أفلح، وذلك الذي أراد الله به خيرا. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله، قيل: كيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه. أيها الناس، لا شيء في العلاقة بين الناس أقبح من الغدر، ولا أشد وطأة عن النفس منه، إذ يأمن الرجل رجلا فيغدر به، ويأمن القوم قوما فيقابلونهم بالغدر، ولذا يفضح أهل الغدر على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر لواء، فيقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. رواه البخاري ومسلم. وفي السنة النبوية حوادث غدر وقعت على قوم من المسلمين، فتأثر بهم النبي صلى الله عليه وسلم، وحزن على المغدور بهم من المؤمنين، ودعا على الغادرين. ومن ذلك حادثة الغدر بخبيب بن عدي وأصحابه رضي الله عنهم، وحادثة الغدر بقراء الصحابة في بئر معونة. فأما قصة الغدر بخبيب وأصحابه رضي الله عنهم، فقد ثبت في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 من الصحابة عينا في جهة المشركين، وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري، حتى إذا كانوا بين عسفان ومكة سمع بهم بعض المشركين، فلما حس بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى موضع فأحاط بهم القوم، فقالوا لهم: انزلوا فأعطوا أيديكم، ولكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا. فقال عاصم بن ثابت: أيها القوم، أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر. ثم قال: اللهم أخبر عنا نبينا صلى الله عليه وسلم. فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما. ونزل إليهم 3 نفر على الهدي والميثاق، منهم خبيب وزيد بن الدثنة رضي الله عنهم ورحمهم، اقتادوهم إلى مكة. وبعد فترة يؤسر خبيب ويلبث عندهم أسيرا حتى أجمعوا قتله، وكان نعم الأسير في بيت ذلكم الكافر. تقول زوجته: والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، والله لقد وجدته يوما يأكل قطفا من عنب في يده، وإنه لموثق بالحديد، وما بمكة من ثمرة. وكانت تقول: إنه لرزق رزقه الله خبيبا. فلما خرجوا به من الحرم إلى الحل ليقتلوه، قال لهم خبيب: دعوني أصلي ركعتين. فتركوه فركع ركعتين، فقال: والله لولا أن تحسبوا أن ما بي جزع لزدت. ثم قال: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. ثم أنشأ يقول: فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذاك في ذات الإله، وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. ثم قام إليه المجرم عقبة بن الحارث فقتله، وكان خبيب هو الذي سن لكل مسلم قتل صبرا الصلاة قبل القتل رضي الله عنه وأرضاه. وأما قصة الغدر بالقراء في بئر معونة فهو خبر الخيانة في أسفل دركاتها، والبشاعة في أقبح صورها، والدناءة في أخس مراحلها، والمؤامرة في أشد عداواتها. بطل هذا الإجرام هو عامر بن الطفيل، وما أدراكم ما عامر بن الطفيل؟ أحد المجرمين السفاحين، تشرب الطغيان بين جنبيه وطمعت نفسه للرئاسة حتى لو كانت على شلالات الدماء، فغابت من ضميره جميع المعاني الإنسانية والأخلاق العربية، وبقيت في قلبه الخيانة والغطرسة. سمع هذا الرجل بخبر نبينا صلى الله عليه وسلم وتوافد أهل الجزيرة عليه، وتيقن أن هذا الأمر سيكون إليه، فخطط ودبر وفكر وقدر وانتهى وقرر أن يستخدم أسلوب التهديد والترهيب. مرت الأيام، فقدم المدينة عامر بن مالك عم عامر بن الطفيل هذا المجرم الطاغية. وكان عامر بن مالك رجلاً كريماً شهماً شريفاً، أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هدية، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فاستحسنه، لكنه لم يسلم ولم يبعد أي تردد، ولعل تردده بسبب خوفه من قومه. فقال عامر للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما سمع منه الإسلام: إني أرى أمرك هذا حسنا، وإن قومي من خلفي، فلو أنك بعثت نفرا من أصحابك معي لرجوت أن يجيبوا دعوتك ويتبعوا أمرك، فإنهم اتبعوك فما أعز أمرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أخاف عليهم أهل نجد. فقال عامر بن مالك: أنا جار لهم، لن يعرض لهم أحد من أهل نجد. وكانت العرب قديما تعظم أمر الجوار، فطمع النبي صلى الله عليه وسلم في إسلام قومه وإعزاز الدين بهم، فأوكل هذه المهمة إلى شببة من الأنصار كانوا يسمون بالقراء لكثرة جلوسهم في المسجد لمدرسة القرآن، وكانوا محببين إلى الناس لمشاركاتهم الاجتماعية، فكانوا يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد، وكانوا يحتطبون ويبيعون الحطب ويشترون به طعاما للفقراء من أهل الصفة. خرج هؤلاء السبعون وهم في زهرة شبابهم تودعهم دعوات النبي صلى الله عليه وسلم لهم. مشى هذا الركب الشبابي حتى نزل عند بئر يسمى بئر معونة، يقع هذا البئر في أول ديار نجد مما يلي الحجاز. ذهب أحد هذا الوفد وهو حرام بن ملحان رضي الله عنه، وكان معه كتاب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى عامر بن الطفيل، فلما دخل عليه وعرف خبره وأمره لم يفتح الكتاب، وإنما تحركت فيه عقارب الخيانة، فأوكل رجلاً لاغتيال حرام بن ملحان، فإذا حامل القرآن حرام المسالم تأتيه قنصة في ظهره من رمح، خرقت ظهره واستقر رأس الرمح في صدره، فرأى حرام دمه يسيل من تحت ذقنه فمسحه بيده، ثم صرخ: فزت ورب الكعبة، وصدق ورب الكعبة، فهل خرج من دياره وأهله إلا طاعة لله ورسوله؟ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، فقد فاز فوزا عظيما. فاضت روح حرام إلى بارئها شهدة على غدر المجرمين وموت إنسانيتهم وقذارة مؤامراتهم وضياع أخلاقياتهم. لم يرتوي المجرم من دم واحد، فشك أن هذا الرسول لن يأتي إلى نجد بقبائلها المتباعدة لوحده، فحرك قومه للبحث عن بقية أصحابه، فرفض قومه وأعلموه أنهم قد دخلوا في جوار عمه، وأنهم ملتزمون بقانون العرب في حماية من استجار. انطلق الطاغية المجرم يهيج القبائل المجاورة، فاستجاب له من قبيلة سليم عصية وذكوان ورعلا، خرج معه رجال من هؤلاء تسخرت قلوبهم وماتت ضمائرهم. خرجت هذه العصابة تتبع أثر القراء حتى وجدوهم عند بئر معونة، فحاصروهم وهم آمنون مسالمون حتى أبادوهم في مجزرة فظيعة مروعة، لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل واحد منهم، فكيف بجميعهم؟ طارت الأخبار إلى المدينة، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر هذه المجزرة والخيانة، فغطته الأحزان ولفته الغموم حتى عرف ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم.
قال أنس بن مالك: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على أحد ما وجد على أصحاب بئر معونة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بآخر رسالة قالها أولئك القراء، فقال: إن إخوانكم قد قتلوا، وإنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك، اللهم فرض عنا، اللهم إني قد رضيت عنهم. ومكث النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه المجزرة شهرا يدعو على القبائل الخائنة ويسميها، فكان يقنت بعد صلاة الفجر ويقول: اللهم العن رعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. رواه مسلم. اللهم ارض عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارض عنا، واجمعنا بهم في دار النعيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وما اهتدى بهداه، أما بعد، فيا أيها المسلمون، وحادثة الغدر بإخواننا المصلين في نيوزيلندا هي مثل غدر أولئك المشركين بالمؤمنين، والمجرم القاتل قصد قوما آمنين في المسجد يتعبدون الله تعالى بأداء صلاة الجمعة في الجمعة الأسبوع الماضي، فأفرغ فيهم حقده على المسلمين وتركهم بين قتيل وجريح ومفجوع، وصور ذلك للتباهي به ودعوة غيره لتكراره، وكل من في قلبه إيمان يتألم لمصاب المسلمين، بل تألم له من فيهم بقايا من الفطرة السليمة من غير المؤمنين، ولم يسوغ أو يقلل من جرمه إلا حاقد موتور أو مرتزق مأجور، نعوذ بالله من الخذلان ومن اتباع الهوى والشيطان. لله ما نلقاه في زمن الهوى، فتن مدبرة وليل مظلم، يجني علينا قاتل من دينهم فيقال معتوه غدا يتعلم، وإذا رماهم مسلم بسواكه قال اقتلوه، اقتلوه وقومه لا ترحموا، يا ربي طال بنا الهوان، فهل غد آت نعز به ويخزى المجرم. أيها المؤمنون، حادثة الغدر أظهرت هذه ما بين المسلمين من التكاتف والتآلف والمحبة والمودة، إذ حركت أعضاء الجسد الواحد في العالم كله بحمد الله، فجع بها أهل الإيمان في كل مكان، وعبروا عن توجعهم بالقول والكتابة والدعاء، وحققوا قول الله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فنسأل الله تعالى أن يرحم القتلى، وأن يتقبلهم في الشهداء، وأن يجعل الجنة مأواهم، وأن يربط على قلوب ذويهم بالصبر والاحتساب، ونسأله أن يعافي الجرحى، وأن يحفظ المسلمين في كل مكان. أيها المؤمنون، يا لحسن خاتمة المقتولين، قتلوا يوم الجمعة وهو أفضل الأيام، وفي الحديث أن من مات فيه نجي من فتنة القبر، وقتلوا في مسجد كما طعن شهيد المحراب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فنرجو لهم أجر الشهادة ورفعة الشهداء، وقتلوا وهم مقيمون على طاعة هي أفضل طاعات ذلك اليوم، وهي صلاة الجمعة، ومن مات على شيء بعث عليه. أيها المؤمنون، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، فقد أظهرت هذه الحادثة أن الحاقدين من أعداء الإسلام والمسلمين لا يفرقون بين مسالم وغير مسالم، ولا بين قادر وعاجز، فالكل عندهم مستباح الدم ما دام مسلما يوحد الله تعالى ويصلي له. ولذا قتل المجرم شيبا ونساء وأطفالا، وأجهز على الجرحى، وصدق الله حين يقول: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وقد أظهر المجرم تواريخ وأحداث تشير لمعارك حصلت بين المسلمين والنصارى قديما، وبعضها في عهد القرون الفاضلة أيام فتوحات الأندلس، ومن يستقرئ التاريخ يدرك حقيقة الحقد اليهودي والصليبي على أمة الإسلام، ولا أدل على ذلك من الحروب الصليبية التي قام بها النصارى على الأمة الإسلامية، وراح ضحيتها عشرات الآلاف بل ملايين من الأبرياء، ثم احتلال المستعمرين لكثير من بلاد المسلمين أهلكوا فيها الحرث والنسل ونهبوا خيرات البلاد، ولا يزال جرح المسلمين ينزف في الشام والعراق وفلسطين، فإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لقد أحيت هذه الحادثة في أهل الإسلام عقيدة الولاء والبراء، عقيدة الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين، التي هي أوثق عرى الإيمان، التي كادت تتلاشى مع تشويه الثوابت الشرعية وقلب المفاهيم. وقد قال الله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، وصدق الله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فمن الخير في هذه الفاجعة الأليمة إقبال كثير من الكفار المتأثرين بها على تعلم الإسلام والسماع من دعاته وإسلام بعضهم، والمتوقع أن يسلم عدد كبير منهم، لأن الإسلام دين الفطرة، وإذا أزيلت عنه موجات التشويه الإعلامي وعرفه الناس من أهله دخلوه رغبة وطواعية، فينقلب الأمر على خلاف مراد المتعصبين الموتورين الذين ينادون بإبادة المسلمين. فهذه فرصة دعوية عظيمة. وفي حديث بئر معونة: من سمع حرام يقول فزت ورب الكعبة أسلم بعضهم بحمد الله عز وجل، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. والمؤمن لا يخسر أبدا، فإن عاش عاش بالإيمان والعمل الصالح يبني به آخرته، وإن قضى في مثل هذه الأحداث لقي الله فجزاه بإيمانه وعمل الصالح وارتاح من الدنيا وأقدارها. ولن يجد الأعداء بحربهم لدين الله تعالى إلا ما يسوءهم من ظهور الإسلام وانتشاره وعلو حملته وانتصارهم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأخيرا عباد الله، فمن وسائل نصرة إخوان المسلمين المظلومين واستثمار مثل هذا الحدث المحافظة على صلاة الجماعة في المسجد، إذ إنها شعيرة من شعائر الإسلام، وبها يقوى المسلمون ويغاض أعداء الدين. ثانيا، المساهمة في بناء المساجد وعمارتها حسيا ومعنويا، وخصوصا في البلاد المحتاجة. ثالثا، المطالبة بحقوق المسلمين وحمايتهم وحماية مساجدهم ومراكزهم في بلاد الشرق والغرب. رابعا، أن نؤازر إخواننا المسلمين بتثبيتهم على الدين وإحياء شعائره، وأن ما أصابهم إلا ابتلاء لخير يعلمه الله. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على خير البرية وأزكى البشرية، فاللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة والتابعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم ربنا ارزقنا الثبات على العمل الصالح حتى نلقاك. اللهم ربنا احفظ إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم أبرم لأمة الإسلام من رشدا يعز في أهل طاعتك ويذل في أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وينشر الحق والعدل في ربوع الإسلام. اللهم يا حي يا قيوم انصر إخوان المسلمين في كل مكان. اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم. اللهم كن لهم في فلسطين. اللهم اخرج اليهود ذلة صاغرين. اللهم كن لهم في الشام والعراق وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك بعدونا وعدوهم فإنهم لا يجوزونك. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم عليك بالظالمين المعتدين. اللهم عليك بكل ظالم يكيد للإسلام والمسلمين. اللهم رد كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واقض ديننا وديون المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر جنودنا واحفظ رجال أمننا. اللهم ربنا احفظنا واحفظ بلادنا يا رب العالمين، واجعلها أمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.